الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث التاسع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث فيما يتعلق بأحكام المساقات والمزارعة، وهكذا أنواع الشركات أو أنواع المشاركات، قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، أي عامل يهود أهل خيبر، ففيه مشروعية معاملة اليهود بالمساقات والمزارعة للمصلحة، فإن مصلحة المسلمين في ذلك الوقت كان هذا الأمر، لانشغال المسلمين بأمر الجهاد، فكانوا غير متمكنين من القيام ببساتين أهل خيبر، فكانت المصلحة في إبقائهم، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي بنصف ما يخرج منها، وفي أن المساقات والمزارعة تكون بالنسب، المساقات والمزارعة تكون بالنسب كالنصف والثلث والربع إلى غير ذلك من النسب المعلومة. والكلام في المزارعة مر معنا وسيأتي معنا أيضا بمشيئة الله عز وجل في الحديث الذي بعد هذا. والمساقات مشروعة، رحمك الله، كما جاءت بذلك السنة وأخذ بذلك جمهور العلماء خلاف لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة منع من ذلك لأنه ظن أن المساقات من قبيل الإجارة، وأن ذلك من قبيل الإجارة بأجرة لم توجد بعد، فلهذا ذهب إلى فسادها. فإن المراد بالمساقات أن يتفق صاحب الأشجار مع شخص يقوم بسقي تلك الأشجار والاهتمام بها، فما نتج من الثمرة فبينهما، بين صاحب الشجرة وبين هذا الذي قام عليها بالسقي وغيره. فأبو حنيفة ظن أن ذلك من قبيل الإجارة، وأنها إجارة بشيء معدوم لم يوجد بعد وهي الثمرة، فأفتى بحرمة المساقات، وما أفتى به خلاف السنة، ولهذا ذم أهل العلم أصحاب الرأي لأنهم يعترضون بعقولهم على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء أجازوا المساقات لثبوت السنة بذلك، وجعلوا ذلك من عقود المشاركات لا من عقود الإجارات، فالمساقات من عقود المشاركات وليست من عقود الإيجارات. فالعامل يعمل ببدنه وصاحب الأشجار دفع أشجاره، وما نتج من الثمرة فهم فيها شركاء على حسب ما يتفقان عليه، كالنصف بالنصف، كالنصف للعامل والنصف الآخر لصاحب الشجرة، أو غير ذلك من النسب التي يتفقان عليها. فعقود المشاركة من العقود العادلة، فإن حصل المغنم فلهما، وإن حصل المغرم فعليهما، فيشتركان في المغنم ويشتركان في المغرم. فإذا ظهرت الثمرة فتكون بينهما، وإذا قضى الله عز وجل بتلفها فعليهما، فهم مشتركان في المغنم ومشتركان في المغرم. إذا المساقات من العقود الصحيحة وتكون بالنسب المعلومة كهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والمساقات مشروعة في جميع الأشجار على الصحيح من أقوال العلماء، ولا فرق بين شجرة وأخرى. وذهب داود الظاهري إلى أنها مختصة بشجرة النخيل دون غيرها من الأشجار، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها مختصة بشجرة النخيل والعنب. والصواب أن المساقة مشروعة في بجميع الأشجار ولا فرق بين شجرة وأخرى، فهذا هو الصحيح. قال: عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي الحديث من ثمر أو زرع، وسواء كان ثمرة نخيل أو غير ذلك، يشمل جميع الثمار من جميع الأشجار التي في بساتينهم، سواء كانت من النخيل أو من غير النخيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص شيئا، فلم يقل من ثمر النخيل، وإنما قال، وإنما جاء في الحديث من ثمر أو زرع. فالمساقات مشروعة في جميع الأشجار، هذا هو الصواب. وهناك شيء يقال له المغارسة، وتسمى أيضا المناصبة، يقال المغارسة ويقال المناصبة، وهي مأخوذة من غرس الأشجار. المساقات من السقي، تكون الأشجار قائمة ويكون العقد على السقي والرعاية، لكن المغارسة تكون في أرض بيضاء، يكون العقد على الغراس فيقال لها المغارسة. ويقال المناصبة لأن العامة قديما يسمون الشجرة، يطلقون عليها النصب، يطلقون على الشجرة النصب لأنها تنصب، يعني الغراس ينصب في الأرض نصبا عند غرسه فيقولون المناصبة. ولهذا يعبر الفقهاء بالمغارسة والغراس، ويعبرون أيضا بالمناصبة. والمغارسة حولها نزاع بين العلماء، وعلماء الحنابلة على مشروعيتها وهو الأظهر، وإن خالف كثير من العلماء وذهبوا إلى منعها فالأظهر ما عليه علماء الحنابلة، فإن هذا عقد من عقود المشاركة ما فيه مظلمة، كأن يتفق مع شخص أن يغرس أرضه، وتكون الأشجار بينهما بالنسب المتفق عليها كالشطر مثلا، أو يتفقان على الأشجار، أو يتفقان على الثمرة، أن تكون الأشجار لصاحب الأرض والثمرة بينهما، أو على حسب ما يتفقان، ويكون ذلك بالنسب. فهذا عقد من عقود المشاركات ما فيه مظلمة ولا فيه أي نوع من أنواع المفاسد. فإذا اتفق على ذلك فإن هذا مما يصح. والإمام مالك صحح المغارسة إذا كانت تابعة لرقبة الأرض، يعني يكون الاشتراك في الأشجار مع رقبة الأرض، أما إذا كان الاتفاق أما أن يكون الاشتراك في الأشجار دون رقبة الأرض فإنه يمنع من ذلك. فإذا كان الاتفاق عليهما فإنه يصحح ذلك، كأن يتفقا على الشطر من الأشجار والأرض، فإن هذا مما يصح عنده. أما أن تكون الأرض لشخص والأشجار بينهما فإنه يمنع من ذلك. وصح في ذلك ما عرفنا الصحة من غير هذا الشرط، وليس في ذلك محذور شرعي. إذا المغارسة من عقود المشاركات وهي عقد صحيح، وهكذا غير ذلك من عقود المشاركات فإنها ملحقة بالمساقات. وأوسع من أجاز عقود المشاركات هم علماء الحنابلة، ومذهبهم في ذلك أصح من مذهب غيرهم. فعقود المشاركات أطيب من عقود الإجارات، فإذا شرعت عقود الإجارات فإن عقود المشاركات مشروعة بطريق الأولى، وذلك أن أقرب إلى العدل، فهما يشتركان في المغنم والمغرم. لكن في عقود الإجارات العامل له الأجرة، وإن غرم صاحب العمل، فالمغرم على صاحب العمل فقط في عقود الإجارات، لكن في عقود المشاركات يشتركان في المغنم وفي المغرم، فعقود المشاركات أطيب من عقود الإجارات، والكل مشروع. فعقود المشاركات الأصل فيها الحل، فإذا دفع مثلا رجل سيارته إلى شخص يعمل فيها بالأجرة، والأجرة بينهما نصفين، هذا عقد من عقود المشاركات. إذا دفع سيارته إلى شخص يعمل بها والإجارة بينهما نصفان، فهذا عقد من عقود المشاركات. والصحيح جواز ذلك، سواء ما يتعلق بالسيارات أو بالدواب قديما، فهذا مما يحل. وإذا دفع قماشا إلى خياط من أجل أن يقوم بخياطتها، والثياب المفصلة بينهما نصفان، أيضا هذا مما يجرى ولا محذور في ذلك. وهكذا إذا دفع حبا إلى طحان وجعله من الناتج مثلا الثلث أو العشر أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن هذا مما يحل. وهكذا إذا دفع ماشية لشخص يقوم برعيها والاهتمام بها، ويشتركان في الصوف وفي اللبن وفي الولد، فإن هذا مما يحل على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان أكثر العلماء على المنع، حتى علماء الحنابلة فالمشروع عندهم المنع. وذهب إلى جواز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، والأظهر الجواز، فإنه لا محذور في ذلك، وهذا عقد من عقود المشاركات. دفع له الماشية كأن يدفع له الأشجار، ويقوم برعاية الماشية كالذي يقوم برعاية الأشجار، وما نتج من الولد هو كالناتج من ثمرة الأشجار بينهما، فليس هنالك فرق ظاهر بين المساقات وبين هذه المسألة. ومن ذكر فرقا وأراد أن يفرق بين القضيتين فهو من الفروق التي لا يظهر صحتها. فالأظهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أن هذا مما يجوز، فالصوف بينهما، وهكذا اللبن بينهما، وهكذا النتاج بينهما. لكن لو قال النتاج الأول لي والثاني لك، يصلح هذا أو لا يصلح؟ لا يصلح، وهذا فيه ما فيه من الغرر، فلا يصلح هذا. فهي الشريكان جميعا في المغنم والمغرم، فالنتاج الأول لا يدرى ما حاله، قد يعيش وقد يموت، وقد يكون عبارة عن بهيمة أو بهيمتين، قد تلد توأما. فعلى كل عقود المشاركات لا يعين فيها شيئا معينا، وإنما يشتركان في المغنم والمغرم. فإذا كان على هذه الصفة فإن ذلك مما يصح على الصحيح من أقوال العلماء. إذن الأصل هو جواز عقود المشاركات قياسا على المساقات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. وهكذا من جملة عقود المشاركات ما يسميه العلماء بشركة الأبدان، بشركة العنان، ما يسميه العلماء بشركة العنان، وهكذا شركة المضاربة، وهكذا شركة الوجوه، وهكذا شركة الأبدان، وهكذا شركة المفاوضة. فكل هذه داخلة في عقود المشاركات، شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. جميع هذه الشركات مشروعة على نزاع في بعضها، وهي من جملة عقود المشاركات، وهي مشروعة على الصحيح. فشركة العنان أن يشترك رجلان أو أكثر بالمال والعمل، بالمال والبدن، هذه شركة العنان، مأخوذة من عنان الفرس، وهو الشيء الذي يقاد به الفرس. فالفارسان إذا استويا في السير تساويا في العنان، إذا سار سيرا واحدا تساوي في العنان، وهو الذي يقاد به الفرس. وهذه الشركة يحصل فيها التساوي، فإنها مشاركة في المال والبدن، فيدفعان المال جميعا ويعملان بالمال جميعا، يشتركان بالمال والبدن. وهذه المشاركة متفق عليها بين العلماء وليس فيها نزاع، فهي شراكة مشروعة وإن اختلف العلماء في بعض تفاصيلها، كاختلافهم في الأرباح، هل يكون على قدر المالين أو يشرع التفاوت بينهما. فالإمام مالك الشافعي ذهب إلى أن الأرباح بمقدار المالين، وأما الإمام أحمد فذهب إلى مشروعية التفاضل، يعني لو أن الأول دفع 1000 والآخر دفع 1000، على ماذا الإمام مالك الشافعي كم تكون الأرباح بينهما؟ بالنصف، ذاك له النصف وذاك له النصف. وعلى مذهب الإمام أحمد على حسب ما يحصل به الاتفاق، يجوز أن يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلثان، وإن اتفقا واستويا بالمال فيجوز التفاضل. وهذا هو الأظهر، أن التفاضل مشروع، فقد يكون أحدهما أتقن وأعلم وأبصر بأمور التجارة والبيع والشراء، والآخر دونه، فيشترط أن يكون سهمه أكبر لخبرته ومعرفته بأمور التجارات والبيع والشراء، فلا تطيب نفسه أن يساوي غيره ممن لا خبرة عنده. وليس هنالك محذور شرعي حتى يقال أن هذا لا يجوز، ولا حرام ما حرمه الله ورسوله، وليس هناك ما يدل على حرمة ذلك. والتفاوت قد يحصل بالأبدان وإن لم يحصل بالأموال، فيشرع التفاوت بالنسب من أجل ذلك. وعلى كل لهما ما اشترط عليه. فإذا اشترط على نسبة معينة لأحدهما فالأصل في الشروط أنها جائزة إلا الشروط المخالفة لشرع الله عز وجل، فهي الشروط التي تبطل وترد. إذن الصواب مشروعية التفاضل، ولا يشترط أن يكون الربح بقدر المال، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة فيما يتعلق بشركة العنان. على كل الكلام حول هذه الشركات يحتاج إلى شيء من الوقت، نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.